أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الرابع من لقاءات شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي. وكنا قد بلغنا قول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. وفروض الوضوء 6 أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. وفي هذا الفصل يتكلم عن شيئين اثنين: عن فروض الوضوء وعن سنن الوضوء. ونحن سنبدأ بفروض الوضوء، ثم نتكلم بعد ذلك عن السنن. والمقصود بفروض الوضوء يعني الأركان، الواجبات، الأشياء التي بدونها أو بدون واحد منها لا يسمى الوضوء وضوءا. إذن حتى يقال فلان متوضئ لا بد وأن يأتي بهذه الأركان أو الفروض الست. والفرض أو الواجب هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام. الشارع قال اعمل كذا وألزمني بفعله، حتم علي، بحيث إذا تركته أأثم، إذا تركته أأثم. وإذا تركته كما هنا يلغى العمل، فلا يعتبر بهذا الايه، بهذا العمل. هذا معنى كلمة فرض او معنى كلمة واجب. والفروض في الوضوء 6 أشياء كما ذكر. وهي عبارة عن 4 أعضاء معها النية وترتيب هذه الأعضاء. والمسألة واضحة جدا من خلال الآية الكريمة التي في سورة المائدة، نقرأها جميعا ونحفظها إن شاء الله، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الأعضاء الأربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل القدمين. هذه الأعضاء الأربعة هي أعضاء الوضوء، أضف إليها النية في البداية، وفعلها على هذا الترتيب المذكور في الآية، فهذه هي فروض الوضوء. مسألة سهلة واضحة جدا. وهذه هي 6 التي ذكر الشيخ أنها فروض الوضوء أو أركان الوضوء أو واجبات الوضوء. لا بد من هذه 6. وذكر الأولى فقال: النية عند غسل الوجه. ما معنى النية؟ نية هذه عمل قلبي، ومعناها أن تقصد الشيء الذي تتوجه إليه، تقصد الوضوء، تقصد الصلاة، تقصد الصوم. فقصد الشيء، قصد الشيء، هذا هو الإيه؟ هذا هو النية. ومطلوب شرعا أن هذا القصد يكون في بداية العمل، وأول عمل يعمله الإنسان في الوضوء هو غسل الوجه. فعند غسل أول جزء من الوجه استحضر النية في قلبك، استحضر النية في قلبك، وإذا تلفظت بها بلسانك فلا بأس به ليساعد قلبك، لا بأس أن تتلفظ بالنية. في أول غسل الوجه، فإذا الركنان الأولان مقترنان، النية مع غسل الوجه، كلاهما في إيه؟ في نفس الوقت. بغسل الوجه هذا عمل فعل، والنية في القلب عمل، لكن هذا عمل خارجي والنية عمل قلبي. فعند أول غسل جزء من الوجه أنوي، وأغسل الوجه بعد إيه؟ بعد هذا أكمله وأتممه كله. طيب، ما هي النية التي أستحضرها في قلبي؟ ما هي النية التي أستحضرها في قلبي؟ أو إذا تلفظت بها أقولها، أقول بقلبي وبلساني أو بقلبي فقط، أقول نويت فرض الوضوء، أو نويت الوضوء، نويت فرض الوضوء، أو نويت الوضوء. هذه هي النية المعتبرة التي إذا نواها الإنسان يصلي بها، يطوف حول البيت بها، يمس المصحف ويحمله بها، يفعل بها كل شيء، يصلي بها الفرض الصلوات الخمسة، يصلي بها فرض الكفاية على الجنازة، يصلي بها النافلة، يفعل بها كل شيء، يقرأ بها القرآن ويسجد بها سجدة التلاوة، كل شيء يستطيع الإنسان أن يفعله إذا نوى هذه النية. وكل وضوء تتوضأه انوي بها هذه النية، أعلى شيء فرض الوضوء أو النية الوضوء، ولا تدخل نفسك في أي تفاصيل أخرى، لا تدخل نفسك في أي تفاصيل. فإذا نويت هذه النية كانت النية 100% التي يمكن أن تعمل معها أي عمل من الأعمال، سواء يشترط له الوضوء أو يستحب له الوضوء، أو أن تبقى على وضوء كل وقت كما هو في السنة. تنوي إيه؟ تنوي فرض الوضوء أو تنوي الوضوء. طيب، أحيانا الواحد منا يعمل في بعض الأعمال، يباشر إصلاح شيء في المنزل، يباشر زرع شيء في الأرض، حديقة أو أرض زراعية، أي عمل من الأعمال، وفي هذه الحالة يحتاج أنه ينظف أعضاءه، أو مثل هذا في الحر، الإنسان يريد أن يبرد أعضاءه، فيقول إيه؟ أقوم أتوضأ وبالمرة أتنظف، أقوم أتوضأ، وبالمرة أتبرد من الحر. هل هذه النية، التبرد، التنظف، إن الإنسان ينوي النظافة من الأوساخ، أو ينوي التبرد من الحر الشديد؟ هل هذه النية لو أضافها، انتبه، لو أضافها إلى نية الوضوء تضر؟ لا، لا تضر في شيء. لماذا؟ لأن نية الوضوء كما قلنا استوعبت 100%، والباقي إضافة، ما هي مشكلة. فكون الإنسان يشرك مع نيته المعتبرة اللي هي فرض الوضوء، اللي هي الوضوء، يشرك معها نية التنظف، يشرك معها نية التبرد، لا يضر، وضوءه صحيح، لكن لا تنوي فقط التنظف، لا تنوي فقط التبرد، لا، لابد النية الأخرى تكون موجودة، هي الأساس. هذا بما يتعلق بمسألة الإيه؟ بمسألة الفرض الأول، وهو النية. الفرض الثاني هو غسل الوجه، مقصود هنا غسل جميع الوجه، لا يترك الإنسان جزءا في وجهه لا يغسل، لا بد. والغسل، ما معنى الغسل؟ معناه أن يصل الماء وأن يسيل على كل جزء في الوجه. الوجه من عند الأذن في اليمين إلى عند الأذن في الشمال من ناحية العرض، وهو من ناحية الطول من عند منبت الشعر، غالبا الناس ينبت لها الشعر في أعلى الجبهة، إلى نهاية، إلى نهاية أو إلى بداية الرقبة عند الحنجرة، فين العظمين؟ الفكين، آخر الفكين، هذا هو الإيه؟ هذا هو الوجه، من ناحية الطول ومن ناحية العرض، هذه المساحة كلها لا بد وأن يجري عليها الماء، لا بد وأن يجري عليها الماء. قل يجري، يجري، لننتبه لهذه المسألة جيدا. أحيانا يتبقى مثلا جزئية في الوجه لم يمسها الماء، أو يبلل الإنسان يده ويمسحها، لا، لأن الفرض الغسل، والغسل معناه جريان الماء، فلذلك املأ كفك وضع عليها الماء، املأ كفك وضع عليها الإيه؟ الماء. هذا هو الفرض الإيه؟ الفرض الثاني. طب لو فرضنا إن الإنسان في وجهه شعر، في وجهه إيه؟ شعر، الشعر الموجود في وجه الإنسان سواء كان شعر خفيف أو شعر كثيف، مثل مثلا الجفن، مثل مثلا الحاجب، أي شعر في وجه الإنسان يجب أن يوصل الماء إلى البشرة الموجودة تحته، إلا في لحية الرجل إذا كانت كثيفة. لحية الرجل هي ثقيلة، لحية الرجل اللي هي يعني شديدة الكثرة في الشعر، حيث أن الإنسان الذي يقف أمامه ويكلمه لا يرى بشرته من تحت الشعر، الشعر يستر البشرة سترا كاملا، هذه اللحية يكفي ان الانسان يغسل ظاهرها ولا يغسل الباطن ولا البشره الموجوده تحتها، هذا فقط. اما ما سوى ذلك فيجب ان يوصل الانسان الماء الى ظاهر الشعر والى باطن الشعر والى البشرة الموجودة تحت الشعر، لأنه شعر خفيف، لأن هذا الشعر فيه امرأة وهكذا. لا يستثنى من شعور الوجه إلا لحية الرجل الكثيفة، هذه اللحية الكثيفة يكتفى فيها فقط بغسل الإيه؟ بغسل الظاهر فقط. ويراعي الإنسان أن يغسل كما قلنا كل جزئية في الإيه؟ في الوجه. ولذلك العلماء يقولون لنا إذا كان الواجب غسل الوجه، فمتى أتأكد أن الوجه غسل؟ إذا أنا غسلت من منبت الشعر إلى منتهى اللحيين الفكين، وغسلت من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، يقول لك زود شوية، زود شوية من فوق، خد حبة من الرأس، وزود شوية من تحت، خد حبة من الرقبة. لماذا؟ حتى تتأكد أن الوجه تم غسله كاملا. وهذه قاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، عشان تتحقق أن الوجه غسل كاملا ولم يبق فيه شيء. ما تغسلش على الحد فقط، إنما اغسل زيادة عليه من الرقبة، زيادة عليه من الرأس، زيادة عليه من الأذنين، حتى تتأكد أنك غسلت الوجه إيه؟ كاملا. كيف الصوت شيخ مصطفى؟
الحمد لله ممتاز يا شيخ.
نعم. طيب، هذا هو الإيه؟ هذا هو الفرض الثاني. احنا قلنا ان الفرض الاول والثاني مقترنان، فيش واحد قبل الثاني، الاول والثاني معا. ينوي وهو يغسل اول وجهه. الفرض الثالث هو غسل اليدين، غسل اليدين، والمقصود غسل اليدين كاملتين، ها، من عند أطراف الأصابع. ننتبه، لأن بعض الناس يظن أنه لو غسل الكفين في بداية الوضوء ثم تمضمض واستنشق وراح ليؤدي الفرض في اليدين يغسل من نهاية الكفين إلى المرفقين. لا، غسل الكفين الذي تم أولا في الوضوء هذا سنة، هذا إيه؟ سنة. ولذلك غسل اليدين إلى المرفقين المقصود به في الفرض أن تغسل من أول أطراف الأصابع إلى نهاية المرفقين. فين أطراف الأصابع؟ هنا عند الأنامل والأظافر، تبدأ من هنا وتظل تمشي، الأصابع كلها، الكف كله، الكوع كله، الذراع كله، إلى أن تصل إلى الإيه؟ المرفقين. أين المرفق؟ فين المرفق؟ المرفق اللي هو المفصل الثاني قبل العضلات، قبل الإيه؟ قبل العضلات. فأنا عندي في اليد 3 مفاصل، المفصل الأول اللي بعد الكفين اسمه الكوعين، والمفصل الثاني اسمه المرفقين، والمفصل الثالث عند الكتف اسمه المنكبين. فاللي في النص ده هو المطلوب غسل. لما الإنسان منا مثلا يلبس قميص بنصف كم، بيبقى إيه؟ نهاية الكم عند المرفق، هو ده اللي واجب يغسل كله أيضا. وتزيد شيئا يسيرا تغسله من العضد، مما فوق المرفق، من موضع العضلات كده، تغسل جزءا منه حتى تتحقق من غسل اليدين كاملتين. هذا كله مطلوب، فرض يجب أن يصل إليه الماء، يجب أن يصل إليه الإيه؟ الماء. طب لو كان فيه مثلا شعر يغسل وتبالغ سواء كان خفيفا أو كثيفا، أن يصل الماء إلى ما تحته من البشرة. العبرة بوصول الماء إلى البشرة. فيجب أن يغسل اليدين ويغسل ما على اليدين من البشر. طبعا إذا قلنا الغسل لليدين بحيث يصل الماء إلى البشرة، فمعنى ذلك أنه لو كان هناك شيء على البشرة يمنع وصول الماء، سواء كان من بعض الزينة التي تضعها المرأة، أو من خاتم يلبسه الرجل أو تلبسه المرأة، لا، كل هذا إذا كان يمنع وصول الماء فلا بد من إيه؟ تحريكه، لا بد من خلعه، لا بد من التأكد إن الماء وصل. طالما وصل الماء فخلاص الحمد لله. إذا لم يصل إلا بتحريكه أو خلعه، يجب تحريكه أو يجب خلعه، المهم أن يصل الإيه؟ الماء. أحيانا يحصل مثلا وجود غدة تحت الجلد تعمل انتفاخ في الايه في الجلد او البشره، هذا ايضا اذا كانت موجوده في الحدود اللي تكلمنا عليها، موجوده في اليد، تغسل ايضا، تغسل اليد وكل ما على الايه اليد من جلده زائده، من غده كما قلنا، من شعر، كل شيء في هذه الحدود ايه يغسل. حتى لو فرضنا ان الانسان له اصبع زائده تغسل ايضا، والاظافر تغسل، ونتاكد لدخول الماء تحت الايه الاظافر ايضا، حيث لا يكون في الاظافر وسخ او طين او نحو هذا. لابد الإنسان يتأكد لهذه الأشياء، فيزيل ما تحت الأظافر من وسخ إذا كان يمنع وصول الماء إلى الإيه؟ إلى البشرة. يتأكد الإنسان لهذا. وبعض الناس يكون عنده ضيق بين الأصابع، أو عنده مثلا أصبع، ها، يركب على إصبع، في إصبع موجود في اليد مثلا راكب على الثاني، بحيث أن يحتاج توصيل الماء إلى ما بينهما، إن هو إيه يتعمد ذلك، إن هو يعتني بهذا، فنقول يجب عليك الاعتناء. جامع المسألة ديت هو أن يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء البشرة في هذه الحدود، من أول الأطراف في الأصابع إلى آخر المرفقين وزيادة قليلة، حتى تتحقق من إيه؟ من غسل الإيه؟ المطلوب كاملا. في الوجه قلنا غسل، وفي اليدين قلنا غسل، وهذا واضح في الآية، قال الله تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، معطوفة على وجوهكم بالنصب، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم. غير مسألة الغسل وجعلها مسح. المسح معناه إن الإنسان يبل يده بالماء ويضعها على رأسه، سواء حركها أو لم يحركها، على بعض الرأس أو على كله، على شعرة منه أو على جزء من شعره. هذا هو المطلوب، إن الإنسان يمسح بعض الرأس. الذكر يفعل ذلك، الأنثى يفعل ذلك، الكبير يفعل ذلك، والصغير يفعل ذلك. يمكن أن يمسح الإنسان بعض بشرة الرأس، جلدة الرأس التي ليس فيها شعر. لا يشترط ان الانسان يمسح الشعر، فالاصلع مثلا لا نطالبه بان يمسح على الجهه اليمين او الجهه الشمال او على شعره الذي في الخلف، لا، لو مسح على جلده راسه، المهم يكون في حدود الراس. فاذا كان في حدود شعر الراس، في حدود الرأس فهذا إيه؟ هذا يستطيع يمسح البشرة نفسها، الجلد، فروة الرأس، ويستطيع أن يمسح الشعر الذي عليها. وننتبه لهذا التعبير الأخير، الشعر الذي عليها. ليه؟ أحيانا الإنسان يمسح بعض الشعر الذي ينزل على اليمين أو اليسار، أو المرأة تمسح الضفائر، أو تمسح مثلا على شعرها اللي هي لفيته مثلا وإيه وربطته فوق رأسها. لا، هذا لا يجزي. كل شعر يمكن أني أحله وأمده، ومدده هذا، مده هذا يجعله خارج حدود الرأس، لا يجوز المسح عليه. لا تمسح على الشعر الذي يخرج عن حدود الرأس، إنما امسح على الرأس نفسها في حدودها، سواء مسحت على جلدة الرأس، بشرة الرأس، فروة الرأس، أو مسحت على الشعر الذي فوق هذه الجلدة أو فوق هذه البشرة أو فوق هذه الفروة. أما الشعر الذي ينزل عن اليمين والذي ينزل عن الشمال والذي ينزل كثيرا من الخلف مثلا على الأكتاف، لا، هذا لا يمسح عليه ولا يجزئ، سواء كان الذي يمسح رجل أو التي كانت تمسح امرأة. لابد. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يشرع المسح على الشعر، إنما شرع المسح على الرأس، فقال وامسحوا برؤوسكم. والرأس معلوم فيها شعر وفيها جلدة، مسحت على الجلدة على الشعر، لكن في حدود الإيه؟ الكلمة دي، برؤوسكم. وهذا هو الإيه؟ وهذا هو المطلوب فقط، إن الإنسان يمسح البعض ولا يمسح الإيه؟ ولا يمسح الكل. فإذا مسح الكل فبها ونعمت، الحمد لله. طب فرضنا أن الإنسان لم يمسح ولكن غسل، بدل ما يأخذ ماء يبلل يده ويضعها على رأسه، لا، أخذ مية كف ووضعه فوق رأسه، أو وضع رأسه تحت الماء، جعل الماء ينزل كثيرا على رأسه، يعني غسل الرأس بدل ما يمسح. ممتاز، لا شيء فيه، يكفي يكفي. وضوء لم يمسح، وضوء صحيح، وضوء صحيح. الغسل ده فيه مسح وزيادة، فحصل المسح والزيادة فضل منك. وطبعا قلنا لو هو وضع يده المبلولة فقط ولم يحركها، هذا ايه؟ كاف ايضا. هذا بالنسبة لإيه؟ للفرض الرابع، وامسحوا برؤوسكم. الفرض الخامس، وهو قوله تبارك وتعالى وأرجلا، لا مفتوحة، عطفا على وجوه وأيدي، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وبعدين قال وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين، يعني تغسل أيضا الرجلين، يعني من أول أطراف الأصابع، مرورا بالأصابع، مرورا بظهر القدم وباطن القدم وحواف القدم من اليمين والشمال، من الداخل ومن الخارج، إلى أن تصعد عند الكعبين، اللي هما إيه؟ المفصل الأول، ها، قبل الإيه؟ قبل الساق، اللي هو بيبقى بعد إيه؟ فوق الحذاء بقليل، العظمين البارزين عن اليمين والشمال، ومن الداخل في باطن الإيه؟ في داخل القدمين، دول لابد من غسلهم أيضا، وتستوعب الكعبين كاملين، وارفع قليلا في الساق حتى تتحقق من غسل الإيه؟ من غسل القدمين. فغسل الرجلين مع الكعبين مع الكعبين يجب على الإنسان أنه يغسل، إلا لو فرضنا أنه لابس خف هنا يمسح، سيأتي معنا موضوع الخف نتكلم فيه إن شاء الله. لكن يجب أن يغسل الإنسان الرجلين إلى الكعبين إذا كانتا عاريتين، ما فيش في رجله خف وإنما هما إيه مكشوفتان، فيجب الإيه يجب الغسل. وكذلك يغسل ما عليهما من شعر، إذا كان الإنسان في رجله شعر يغسل الشعر، في رجله أي شيء يغسل كل القدم وكل ما على القدم. وبعض الناس بتبقى أصابعه ملتزقة ملتصقة، يبقى إيه صباعين لازقين في بعض، التلت أو التلتين لازقين في بعض والتلت الباقي أو أكتر ها مفتوح، فده ممكن يعوق وصول الماء إلى ما بين الأصابع. إذا يعني عرفت إن الأصابع لا يصل إليها الماء أو تحت الأظافر أو أي موضع من المواضع، ممكن مثلا من باطن الأصابع، تبقى الأصابع إيه منحنية إلى الأمام ملتفة إلى الأمام، فيبقى لها بطن والبطن ده لا يصيبه الإيه الماء، لدرجة إن بعض الناس لا يستطيع إن هو يبسط أصابع قدميه ويمدها كده يحركها إلا لما يمد إيده يشيلها ويحطها، لا هذا يحتاج إلى إنه إيه إلى إنه يعالج هذه المسألة ويعتني بها، يهتم جدا بإيصال الماء إليها وقت الإيه غسل القدمين في الوضوء، وكذلك في عملية الغسل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. كما قلنا في غسل الوجه نقول في غسل اليدين ونقول في غسل القدمين، لا بد من الإيه لا بد من استيعاب العضو المغسول وزيادة تحقق لنا غسل هذا العضو إيه بالكمال والتمام. هذه هي الأعضاء الأربعة، ومع الأول منهما النية، كده خمسة. طب والسادس؟ قال الشيخ الترتيب على ما ذكرنا، كما ذكرنا الآن، كما عددنا الفروض، كما قرأناها في القرآن الكريم، ها كذلك نعملها مرتبة بهذا الترتيب، بهذا الإيه؟ بهذا الترتيب، وبذلك نكون قد حققنا الوضوء المطلوب، وهو شيء يسير جدا جدا لا يستحق يعني التشديد في هذه المسألة. وقد لخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الأمر في كلمة واحدة قالها للأعرابي لما سأله عن الوضوء، قال توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمت معناها ها أردت الصلاة، يبقى اقصد إلى الوضوء أولا وهذه النية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الأعضاء الأربعة، يبقى كده تمت خمسة. وهذا الترتيب الذي ذكره الله، اتنين مغسولين وبعدين واحد ممسوح وبعدين الأخير مغسول، يبقى إذن هذا الترتيب مقصود، مقصود وليس ذكرا عشوائيا للكلام، فإيه فيصنع الإنسان هذا بالتمام والإيه والكمال. هذا هو الأمر الأول في هذا الفصل اللي تكلم فيه الشيخ عن فروض الوضوء وسنن الوضوء. قرأنا الفروض ولنقرأ السنن. قال وسننه 10 أشياء: التسمية، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكثة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثة، والموالاة. فذكر 10 أشياء هي من سنن الوضوء. ما معنى سنن الوضوء؟ الفروض قلنا لا بد من الإتيان بها، وإذا أخل الإنسان بواحد منها وضوءه باطل، وضوءه باطل. أما بالنسبة للسنن فإذا حرص الإنسان عليها أثيب، ياخذ ثواب، وإذا ترك الإنسان شيئا منها حرم من ثواب هذا الشيء. فعلت من العشرة ثلاثة، تاخذ ثواب الثلاثة وتحرم ثواب السبعة، تحرم ثواب السبعة. ويكره الإنسان هذا شيء يكرهه الله ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الوضوء صحيح، الوضوء صحيح. ما هي هذه الأشياء العشرة؟ الشيخ ذكر أول شيء التسمية، أن تقول بسم الله أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وكما هو معلوم عندنا حتى في الطعام نفعل هذا، لو أن الإنسان ترك التسمية في أوله يأتي بها في أثنائه، وله أن يأتي بالتسمية إلى آخر لحظة في الوضوء، سواء كان من الأعمال أو من الأقوال. لأن يعني بعض الناس يظن أنه طالما غسل رجليه الاثنين وكان ناسي للتسمية لا يصح أن يأتي بالتسمية. لا، لك أن تأتي بالتسمية، لأن الوضوء الشرعي لم ينتهي بعد. إيه هو اللي بعد غسل الكعبين، غسل القدمين إلى الكعبين؟ الأدعية، الأدعية التي ستأتي معنا، دعاء بعد الوضوء، الدعاء بعد الفراغ من الوضوء. أنت ما زلت إلى الآن في الإيه؟ في الوضوء، يجوز أن تأتي بالتسمية. طيب، لو أن الإنسان فرغ من التسمية من الوضوء تماما، خلص الأدعية كمان، لا خلاص ما عادش فيه محل للايه، محل للتسمية. بقى التسمية ان انا اسمي، امتى وقت التسمية؟ احنا عندنا فروض وعندنا سنن، وفيه من السنن ما نبدأ به قبل الفروض، غسل الكفين، المضمضة، الاستنشاق. ها، فأول شيء غسل الكفين، هنا نسمي، من هنا تبدأ الايه، تبدأ التسمية، تبدأ الإيه؟ التسمية. وهنا تجتمع 3 أشياء عند غسل الكفين، عند غسل الإيه؟ الكفين. بلسانه الإنسان يقول إيه؟ بسم الله، وبيده يغسل الكفين، وبقلبه ينوي سنن الوضوء. ما في نيتين، نية لسنن الوضوء عند غسل الكفين، ونية لفرض الوضوء عند غسل الوجه. يبقى أول سنة من السنن هي الإيه؟ التسمية. وهذه إيه؟ أول سنة قولية، أول نطق ينطق به الإنسان فيما يتعلق بالوضوء، إنه عند غسل الكفين يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، بعدها غسل الكفين، غسل الكفين والتسمية والنية للسنن وغسل الكفين، الثلاثة مجتمعين مع بعض في نفس الإيه؟ في نفس الوقت. 3 أشياء اجتمعوا في بعض، عمل في القلب، وعمل في اللسان، وعمل في الأعضاء في الجوارح والأركان. اللي في القلب نية سنن الوضوء، واللي في اليد غسل الكفين بعضهم ببعض، واللي في اللسان التسمية، يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. هذا معنى غسل الإيه؟ غسل الكفين. ويغسل الكفين إلى أين؟ إلى الكوعين. هو ده كله كف، أطراف الأصابع اللي هي الأنامل اللي فيها الأظافر، والعقلة الأولى والعقلة الثانية والعقلة الثالثة، كل دي اسمها الأصابع، وبعده ظهر اليد وباطن اليد اللي اسمها الراحة. كل هذا إيه؟ كل هذا كف إلى الكوعين. وهذا كما قلنا يغسل مرة على أنه سنة، ثم يعاد غسل هذا الجزء ويضاف إليه غسل الساعدين الذراعين إلى الكفين، يعاد مرة أخرى بنية الفرض، ولا تكتفي بالغسلة التي كانت في الكفين فقط. وهذا أول ركن إيه؟ أول ركن عملي، بقى أول ركن قلبي، عفوا أول سنة عملية، وأول سنة قولية، وأول سنة يعني قولية وعملية، التسمية والنية والإيه؟ وغسل الكفين. بعد غسل الكفين المضمضة، بعد غسل الإيه؟ الكفين المضمضة، المضمضة، إنه الإنسان يتمضمض 3 مرات، المضمضة، وسيأتي معنا مسألة التثليث. المضمضة معناها إن الإنسان يأخذ ماء يدخله في فمه، سواء الإنسان يعني حركه في فمه أو لم يحركه، وسواء الإنسان لفظه بعد ذلك، طرحه على الأرض أو بلعه، حصلت الإيه؟ حصلت المضمضة. كذلك الاستنشاق، وياخذ ماء بأنفه، والاستنثار إن هو يخرج هذا الماء من أنفه، هذا إيه؟ هذا أيضا سنة. بغسل الكفين التسمية مع غسل الكفين المضمضة الاستنشاق. كذلك نقول في الاستنشاق، إذا الإنسان أخذ الماء بأنفه ثم نثره أو لم ينثره، ما في مشكلة، المهم إن هو أخذ ماء لإيه؟ لأنفه، فهذا حصل به إيه؟ الاستنشاق. بعدها، وهي السنة الرابعة، مسح جميع الإيه؟ مسح جميع الرأس. قلنا إن جزء من الرأس هو الفرد، والتكملة الباقي سنة، الباقي إيه؟ سنة. فلو أن الإنسان غسل مسح جميع رأسه، فيه جزء منها هو الفرد والجزء الباقي كله هو الإيه؟ هو سنة، إنه يمسح الإيه؟ يمسح الرأس. يعني معنى ذلك إنه هو هيستوعب رأسه كاملة بالمسح، يستوعب رأسه كاملة بالمسح. طيب، لو كان على رأس الإنسان طاقية، غترة، شال، قلنسوة، على رأس المرأة بندانة، حجاب، نقاب، أي شيء من هذا، ماذا يفعل؟ يمسح البعض الفرد، ويكمل بعد ذلك على العمامة كما هي ولا ينزعها، فإذا نزعها هذا يعود إلى اختياره، وإذا لم ينزعها فهذا إيه؟ كاف إنه يمسح عليها. بعد هذا يقول الشيخ: ومسح الأذنين، يعني مسح جميع الأذنين، الأذن اليمين والأذن الشمال، يمسح الإيه؟ الأذنين، ظاهرهما وباطنهما. الظاهر يعني من الخلف، من عند الإيه؟ من عند الرأس. وباطنهما يعني من الداخل، من التجاويف الداخلية التي يدخل الإنسان يده في طيات الأذن كلها، حتى هذه الإيه؟ الخرق، ناحية قبلة الإيه؟ الأذن. يأخذ الإنسان لهما ماء جديد ويمسح بهما الظاهر باستخدام الإبهام، ويمسح الباطن باستخدام الأصبع السباحة أو السباب، وهذا بماء جديد، يعني غير الماء الذي استعمله في إيه؟ في مسح الإيه؟ في مسح الرأس. وهذه إيه؟ سنة مستقلة، سنة مستقلة. يعني ممكن الإنسان يغسل الأذنين مع الوجه، وممكن يمسح الأذنين مع الرأس، ولكن يبقى إنه لو مسح الأذنين بماء جديد مسحا ليس له علاقة بالرأس، ومسحا ليس له علاقة بغسل الوجه، وأخذ ماء جديدا لهذا المسح، يحصل به له ثواب جديد وسنة مستقلة. ثم قال الشيخ: وتخليل اللحية الكسة. تخليل اللحية الكسة، تسمية رقم واحد: غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء رقم اثنين، المضمضة والاستنشاق ده رقم ثلاثة، مسح جميع الرأس رقم أربعة، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد رقم خمسة، وتخليل اللحية الكسة ده رقم ستة. ما معنى تخليل اللحية الكسة؟ نقولنا إن لحية الرجل الكثيفة، اللحية الكثيفة في الرجل يغسل ظاهرها فقط، هذا هو الفرض، هذا هو الركن، هذا هو الواجب. فلو اكتفى الإنسان بهذا يجزئ ويكفي جدا في الوضوء، والوضوء صحيح. فإذا أراد الثواب، إذا أراد السنة، يأخذ ماء ويخلل به، يعني يدلك به لحيته، بحيث أنه يوصل الماء إلى وسط هذا الشعر، إلى منابت هذا الشعر، إلى البشرة. يبقى غسل الشعر ظاهره، هذا فرض، وغسل باطنه، وهذا إيه؟ وهذا سنة، وأوصل الماء إلى البشرة، وهذا سنة. لكن هذا كله كما أكدنا أكثر من مرة في اللحية الكثيفة فقط. أما اللحية الخفيفة فمثلها مثل ما لو أن الإنسان ليس له لحية، لابد أن يوصل الماء إلى البشرة في حالة اللحية الكثيفة. التخليل علشان الإنسان يعرف يعني طريقته الأفضل، يدخل أصابعه وفي كفه الماء من أسفل اللحية، ويحرك أصابعه بحيث يوصل الماء وبلل الماء إلى ما تحت الإيه؟ ما تحت ظاهر الشعر. هذا بالنسبة للتخليل اللي هو رقم ستة، تخليل اللحية الكف. ورقم سبعة: وتخليل أصابع اليدين أو الرجلين، ما بين أصابع اليد وبعضها، وما بين أصابع القدمين وبعضها، هنالك أماكن يصل إليها الماء بسهولة، ولكن يستحب للإنسان أن يؤكد على هذا الوصول. إذا كان الإنسان يعلم أن الماء يصل بنفسه إلى ما بين أصابع يديه ورجليه، فقد عمل الفرض الواجب عليه والحمد لله. وإذا كان عنده ظن أن الماء لن يصل، ينظر، فإن وجد الماء يصل فالحمد لله، والباقي سنة. أراد أنه يخلل، أراد أنه يوصل الماء، أراد أنه يدلك ما بين أصابع اليدين والرجلين، فالحمد لله عمل الفرض وحرص على السنة. وإذا وجد الإنسان أن الماء لا يصل بنفسه إلى هذا المكان، وإنه لا بد من أن يتابع هذا الأمر ويهتم به، وإلا فالماء لا يصل بدون ذلك، لا، يبقى واجب إن الإنسان يخلل، لا يصح وضوءه إلا بالإيه؟ إلا بالتخليل. يبقى تخليل الأصابع أحيانا يكون سنة لو كان الماء وصل بنفسه إليها، وأحيانا يكون واجب فرض، لأن الماء لم يصل إليها، وإنه لن يصل إلا إذا أنا أوصلته. والمسألة سهلة جدا، أيسر شيء إن الإنسان يعني يبلل يديه ويعني يغسل اليدين، ثم يشبك بين اليدين، يدخل صباع من اليد اليمين بين صباعين من اليد الشمال ويحرك الاثنين، وبكده يبقى الإنسان بهذا التشبيك عمل هذا التخليل في اليدين. وكذلك في القدمين بصباع مثلا الخنصر في اليد اليسرى يمر على بقية الايه، على كل البينيات في أصابع القدمين ويغسل ما بينهما، يخلل ويدلك ما بينهما. ده رقم 7 من 10. رقم 9 تقديم اليمنى، رقم 8 تقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى، وده في اليدين والقدمين، هذا في اليدين والقدمين. يقدم الإنسان اليد اليمنى يغسلها أولا واليد اليسرى ثانية. في الرجلين كذلك يقدم الرجل اليمنى وبعدين يغسل بعدها الرجل اليسرى. طيب احنا عندنا خدين وعندنا أذنين وعندنا عينين وعندنا منخرين، كذلك نعمل هذا؟ لا، لأن ده سهل تغسل الاثنين مع بعض. فالإنسان يغسل كل هذه الأشياء التي ذكرناها وغيرها كلها مع بعضها. أما بالنسبة لليدين والقدمين، نغسل اليد اليمنى أولا واليد اليسرى بعدها، القدم اليمنى أولا والقدم اليسرى ثانية، لا يغسلهما معا ولا يغسل اليسرى قبل اليمنى، هذا مكروه، هذا خلاف السنة. السنة تقديم اليمنى وتأخير اليسرى، تغسل اليمنى أولا فلا تعكس ولا تغسلهما معا، فتحرم ثواب هذه ثواب هذه السنة. هذه رقم 8. ثم قال: والطهارة ثلاثا ثلاثا. الطهارة هنا معناها لجميع الأشياء التي هي فرض والتي هي إيه؟ والتي هي سنة، كذلك لجميع الأحوال التي هي غسل والتي هي مسح. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن غسل الوجه فرض، يغسل 3 مرات فيبقى سنة، يبقى الأولى فرض والثانية والثالثة سنة. طيب وعند المضمضة سنة، يبقى الأولى والثانية والثالثة سنة. لو أنا عملت واحدة خدت إيه؟ ثواب المضمضة، عملت الثانية والثالثة أخدت ثواب التثليث للثانية والإيه؟ والثالثة. إذا يمكن أن أعمل ثلاثا ثلاثا في جميع أعمال الوضوء سواء كانت فرضا أو نفلة. نعم، يسن للإنسان أن يثلث الأعمال كلها في الوضوء، الأعمال وليست الأقوال. طيب بقى أول شيء في جميع الأعضاء. طيب والثانية، إن الإنسان يثلث في المغسول وكذلك في الممسوح، في المغسول وفي الممسوح. يعني احنا نعرف من زمان ان الاشياء المغسولة مثل الكفين والمضمضة والاستنشاق، مثل اليدين والقدمين، هذه الاشياء تثلث. فهل الرأس نمسحها ثلاثا ايضا؟ ايوه نمسحها ثلاثة فناخد السنة. اما اذا مسحتها مرة فهذا ايه؟ فهذا فرض. يبقى المسح مرة لبعض الشعر هذا ما هذا ايه؟ هذا فرض. فلو مسحت الثانية والثالثة مشروع؟ نعم مشروع. سنة؟ نعم سنة. يعني يسن تثليث الرأس في المسح كما يسن تثليث الغسل في بقية الأعضاء. نعم، ثلث المغسول وثلث الإيه؟ الممسوح كما قال الشيخ. والطهارة إيه؟ ثلاثا ثلاثا، كل عضو 3 مرات. ثم قال: والموالاة. وهذه مهمة جدا ناخد بالنا منها، وهي المسألة الأخيرة اللي هي الموالاة. الموالاة معناها إنك ما تفرقش ما بين الأعضاء المغسولة والممسوحة، بمعنى إذا انتهيت من العضو الأول مباشرة ابدأ في الثاني، وإذا انتهيت من العضو الثاني مباشرة ابدأ في الثالث، وهكذا إلى آخر الوضوء. لا تترك فترة بين العضوين بحيث أن العضو الأول يكون جاف قبل ما تدخل في العضو الثاني. لا، أدرك غسل أو مسح العضو التالي مباشرة قبل جفاف العضو الأول. فبهذه الطريقة تكون قد أخذت هذه السنة، أخذت ثوابها. طيب، لكننا نقول إنها سنة، بمعنى لو أن الإنسان ترك العضو حتى جف ودخل في العضو الذي بعده، هل يبطل وضوءه؟ لا، لا يبطل، طالما أن الإنسان مقيم على الوضوء لم يقطع نيته. طب لو فرضنا أن الإنسان قطع نيته لعارض من العوارض، أحيانا وأنت على الوضوء تتوضأ، وأنت مثلا بتغسل الوجه وبعدين غسلت اليدين وبعدين دق جرس الباب، طرق الباب طارق، نادى عليك منادي، فتركت الوضوء، انصرفت عن الوضوء، قطعت وضوءك وذهبت لتنظر من هذا. ممكن يكون محصل الماء، محصل النور، ممكن يكون جار، ممكن تكون جارة، ممكن كل هذا وارد، وممكن تمكث دقيقة اثنين ثلاثة أربعة خمسة مع هذا الطارق تقضي له حاجة أو تكلمه في شأن، إن قطعت نيتك بلا شك. ثم عدت مباشرة بعدما انتهيت معه إلى الوضوء لتتوضأ. هنا هل أستأنف الوضوء من جديد، أأتي بالوضوء من البداية، ها، أم أكمل وضوئي عادي؟ الجواب أكمل وضوءك، لا مشكلة في وضوئك مطلقا، لكن بشرط انوي من جديد فقط، جدد النية، جدد نية فرض الوضوء عند هذا العضو الجديد. فكنت غسلت ايديك والان ستمسح رأسك، مع مسح الرأس جدد نيتك للأعضاء الباقية، للأعضاء الباقية. إذن لا يعيد الإنسان وضوءه، لأن الموالاة سنة. وبهذا نعلم أن الإنسان إذا نسي جزءا من أجزاء قدمه فلم يغسلها، ونبهك إنسان نادك من الصلاة أو ناداك قبل ما تدخل في الصلاة، قال يا فلان على عقبك جزء لم يصبه الماء، في قدمك جزء لم يصبه الماء، ماذا تصنع؟ تذهب إلى الماء وتأخذ بعض الماء في كفك وتضعه على هذا الجزء، وانتهت المسألة. لماذا؟ لأن الموالاة ليست ركنا ولا شرطا في صحة الوضوء، وإنما هي سنة. بس ده بالنسبة للقدمين، لأنهم في نهاية الوضوء. طب لو فرضنا أن الذي نبهني أو أنا انتبهت إلى أن جزء من اليد لم يصبه الماء، جزء من اليد لم يصبه الماء، ماذا أفعل؟ سهلة برضه، إن أرجع إلى هذا الجزء فأغسله، لكن أكمل الوضوء بداية من عنده. هو في أي يد؟ في اليد اليمين، فأقوم أنا أغسل هذه اليد بحيث إن أنا أغسل الجزء اللي أنا كنت نسيته، ها؟ وبعد هذا أغسل الشمال من باب السنة، وإذا ما غسلتهاش مفيش مشكلة، وبعدين لازم أعيد مسح الرأس وأعيد غسل القدمين مرة أخرى. طب لماذا؟ ها؟ لأن الترتيب كما ذكرنا فرض. لأن الترتيب فرض. طبعا هذه سنن للوضوء، يعني مختصرة، وإلا فهناك سنن أخرى كثيرة، منها ما سبق أن ذكرناه، وهو مثلا سنة السواك، إن الإنسان يتسوك قبل ما يدخل في الوضوء أو بعد ما يغسل كفيه عند المضمضة. وهناك سنن أخرى كثيرة مذكورة في الكتب المطولة، مثل إطالة الغرة والتحجيل مثلا، ومثل إن الإنسان يستصحب النية، وإنه يبدأ بأماكن معينة في كل عضو من هذه الأعضاء بحسب بعض الحالات، ده إن شاء الله نتكلم عنه في كتاب أوسع من هذا الكتاب أو في مرة أخرى حيث نستوعب الأساسيات أولا. كذلك هنالك مسألة مهمة نتكلم عنها إن شاء الله في بداية لقائنا القادم، وهي يعني قوية الصلة بمسألة الاستنجاء، وهي مسألة صاحب الضرورة والموالاة، وبعض الحالات التي نقف إن شاء الله معها في لقائنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.